قال الشيخ رحمه الله باب الوضوء أو باب الوضوء. فإذا قلنا باب الوضوء يعني التقدير هذا باب الوضوء، وإذا قلنا باب يعني هذا باب الوضوء، نعم، أو هو الوضوء. فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما، ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم. ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا، وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، ثم قال الثالث غسل يديه مع مرفقيه. بدأنا بباب الوضوء، ولا بد أن نفرق في اللغة العربية بين قولنا وضوء وبين قولنا وضوء. فإذا قلنا وضوء فهو اسم لهذه الأفعال التي نعملها، أفعال استخدام الماء في أعضاء مخصوصة يسمى وضوء. أما إذا قلنا وضوء فمعنى هذا أن الماء الذي نتوضأ منه اسمه وضوء، وكذلك الكلام في سحور وسحور. فالسحور هو العملية التي نقوم فيها قبل الفجر في رمضان فنتناول شيئا من الطعام، أما السحور فهو نفس الطعام الذي نريد أن نأكله. وفي الواقع هو اسم مصدر، لأن لو أردنا أن نأخذ من توضأ يتوضأ توضؤا، مثل تعلم يتعلم تعلما وتكلم يتكلم تكلما، هذا هو الأصل في مسألة الوضوء. والوضوء قد أخذ من كلمة الوضاءة في معناها الحسن، في معناها الضياء، في معناها البهاء، في معناها الضياء من ظلمة الذنوب، لأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا من الذنوب وخاصة الصغائر ثم قام بعد ذلك فتوضأ كان كفارة لذنبه، كما يقصد منه النظافة. أما لو أردنا أن نعرف هذا شرعا عند ذلك فنقول هو عبارة عن أفعال مخصوصة، أفعال مخصوصة، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذا معنى أفعال مخصوصة. لكنها لو فعلناها دون أن نقوم بالنية فلا يحسب ذلك، إذن لابد في التعريف أن نقرن ذلك بالنية، فنقول أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. لو فعل الإنسان ما فعل من وسائل النظافة ولم يفعل الوضوء بالنية ما صح دخوله إلى الصلاة إلا بهذه الأفعال. ومن هنا نعلم أن الوضوء أمر تعبدي، يعني لو دخل إلى الحمام فباشر ونظف وسكب كثيرا من الماء والصابون إلى غير ذلك، ثم أراد بعد ذلك أن يقول أنا أريد أن أصلي، هل فعلت الأفعال المخصوصة بالنية المفتتحة بالنية؟ يقول لا. نقول لا يصح إذن دخولك في الصلاة مهما كنت متنظفا. نخرج من ذلك إلى أن الأعمال التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أعمال نتقرب فيها إلى الله، فالوضوء أمر تعبدي، هل يعقل معناه؟ طبعا بالنسبة للعقل لا يعقل معناه. الدليل على ذلك أنه لا يعقل معناه أن الإنسان يكون متوضئا كل في كل بدنه ما زال آثار الماء في وجهه ويديه، فمثلا كما قلت سابقا أخرج ريحا، ما هذا الشيء عندما نقول أمر اعتباري هذا الحدث قام بالأعضاء حيث لا مرخص؟ ماذا حدث؟ معنى ذلك هذا أمر هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، أمرنا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هو أمر تعبدي. وجب على المسلمين بوجوب الصلاة، عندما أوجب الله الصلاة أوجب الوضوء وأوجب الطهارة. هل هذا الوضوء خاص لأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذه المسألة قولان، الغالب في هذا الشكل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. متى يجب على المؤمن أن يتوضأ؟ طبعا من جملة الأسباب التي تكون للوضوء أن يحدث الإنسان، فإذا أحدث فعليه أن يتوضأ، لكن لا بالمباشرة، وإنما يكون ذلك وجوبا موسعا. ومعنى وجوبا موسعا قد يحدث الآن بعد صلاة الفجر، والآن يستمر ذلك حتى يريد مثلا الصلاة كصلاة الظهر، صار معه حدث لكن لا يشترط مباشرة أن يقوم بالوضوء، إنما يستطيع معه وقت طويل موسع من الآن حتى قبيل دخوله في صلاة الظهر، أو إذا أراد عملا آخر يحتاج إلى الوضوء. ففي الحقيقة بالنسبة للوضوء إذا تعلق به واجب، من جملة هذه الواجبات قيامه إلى الصلاة. كذلك الوضوء له، نفس الوضوء له شروط وله فروض وله سنن، وإنما عقد هذا الفصل من أجل شروط من أجل فروض الوضوء، ثم بعد ذلك سيتكلم عن سننه. لكننا لا بد أن نعرف كما مر معنا، هل نستطيع أن نتوضأ دون وجود الماء المطلق؟ إذن لا بد من توفر الماء المطلق حتى نستطيع أن نتوضأ، إذن هذا شرط. ها، إذا وجدنا ماء وبعد ذلك اجتهدنا فيه، فهل يكفي الاجتهاد أم نحتاج إلى التحقيق في هذه المسألة؟ لا يكفي الاجتهاد، فإذا غلب على ظننا ظنا راجحا أن هذا الماء هو ماء مطلق ليس ماء مقيدا، عند ذلك نقول يمكن الوضوء منه. لو وضع على الإنسان مثلا دهان ويوجد على يديه بعض آثار الدهان أو أي حائل شمع مثلا عجين، ثم أراد بعد الطين إسمنت، ثم أراد أن يتوضأ غربيضة، يعني أشياء كثيرة اليوم، وكل صاحب مصلحة يعلم ما هي الموانع، ويسمى في اللغة حائل، يعني يحول بين الماء وما بين العضو. إذن لا بد من إزالة الحائل أولا حتى نستطيع أن نتوضأ، فإذا وجد الحائل فلا يمكن أن نتوضأ. كذلك لا بد لهذا الماء أن يجري على العضو، فإذا لم يجري الماء على العضو نحن لا نريد مسحا إنما نريد غسلا، فالأصل هذه ما يمسح يمسح وما يغسل يغسل. نعم. أيضا قد تأتي امرأة وتريد أن توضئ زوجها، فعند الوضوء لزوجها ماذا يحدث؟ هي توضئه من مكان وتفسد له الوضوء باللمس من مكان آخر، فهذا يوجد منافي دائما للوضوء. فإذا أرادت أن توضئه مثلا، افترض رجل كان كبير في السن مقعد، لا تقوم زوجته بتوضئته، وإنما الذي يقوم بذلك ولده بنته، يعني من الناس الذين لا ينتقض الوضوء بمسه، أو أن تفعل ذلك بحائل. كذلك لو أتت مثلا امرأة حائض أو أتت امرأة نفساء ثم قالت أنا أريد أن أتوضأ، عند ذلك ماذا نقول لها؟ إذا كنت تريدين الآن أن تتوضئي من أجل صلاة فهذا فيه منافي، لأن الصلاة لا تتعلق بك أيتها الحائض ولا أيتها النفساء. لكن هنالك بعض السنن من الممكن أن يفعلها. مثلا امرأة الآن تريد أن تذهب إلى العمرة، أصابتها حيضتها في مثلا أصابتها حيضتها في الطريق ووصلت إلى الإحرام وأرادت أن تدخل في العمرة أو في الحج، والآن أرادت أن تغتسل، هذا الغسل طبعا ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، لكن هذا الغسل هو من أجل الحج والعمرة، من أجل الصلاة، هو من أجل الحج. والأعمال في الحج منها ما يصح بغير طهارة ومنها ما يصح بطهارة، ما لا يصح إلا بطهارة. فمثلا الطواف حول البيت الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. أما السعي لا يحتاج إلى طهارة، الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى طهارة، رمي الجمرات، المبيت بمنى، كل هذه الأمور لا تحتاج إلى طهارة. فإذا توضأت واغتسلت هذا الوضوء، يعني اغتسلت وتوضأت هذا الغسل وكل ذلك من أجل أعمال الحج، ذلك لا يسمى منافيا. إذن ينبغي علينا أن نهتم لهذا الأمر. كذلك بعض الناس ربما لو كان في بعض الأشياء التي فيها التنافي أنه فعل ناقضا من نواقض الوضوء في أثنائه، فمثلا كمس ذكره أو حلقة الدبر على الجديد، عند ذلك انتقض بعدم المنافي في ذلك. أيضا لا بد أن لا يصرف النية عندما يريد، لو سألته في أي لحظة من اللحظات ماذا تفعل؟ أقول أتبرد، أتنظف، أشعر بحرارة، أسكب الماء على جسدي، ماذا؟ ينبغي أن تبقى نية الوضوء من أول الفعل إلى آخر مستحضر. يعني لو سألنا في أي لحظة من اللحظات أنت ماذا تفعل؟ يقول أنا أتوضأ، يعني دوام النية ينبغي أن يكون مستحضرا. والوضوء ينبغي أن يكون صاحبه مسلما، فلو توضأ كافر ثم بعد ذلك أسلم هل يعتد بهذا الوضوء؟ طبعا لا، يشترط فيه الإسلام. وكذلك ولد صغير قام يعبث دون أن يعلم ماذا يفعل، أما لو كان ولدا مميزا وعلمه والده مثلا، علمه كيف يتوضأ وكيف يحمل المصحف وكيف يصلي، عند ذلك نقول هذا إنسان مميز. إنسان يريد أن يفعل شيء، هلا قبل أن تذهب إلى مكان تسأل من أين أذهب، شرقا غربا، إلى أي منطقة ألتفت فيها، بعد ذلك أين أتوجه، من أسأل. إذا لابد أن تعرف الشيء، وأنت قبل أن تتوضأ لابد أن تعرف فرائض الوضوء، تعرف سنن الوضوء، تعرف أيضا نواقض هذا الوضوء من أجل أن يكون هذا الوضوء صحيحا تماما. الغسل إنما كان لبعض الأعضاء كالوجه واليدين والرجلين مثلا، لكن ماذا يفعل؟ هل يجعل مكانا منضبطا بالنسبة لهذه الأعضاء أم لا؟ هذا سؤال منضبط في هذه المسألة. نقول له في هذا إذا أردت أن تغسل إلى المرافق لا تستطيع أن تحد ذلك الأمر، وكذلك الوجه، في الوجه نزيد فنأخذ جزءا من الرأس وجزءا من الرقبة، في اليد نأخذ شيئا من المرافق، في الرجل نأخذ شيئا أيضا، لماذا؟ ما لا يتم الواجب، حتى نتحقق من غسل هذه الأشياء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الأشياء التي ذكرتها لابد أن يستعين الإنسان بها ابتداء قبل أن يبتدئ بفرائض الوضوء، فإذا اختل شيء منها فكيف يستطيع أن يتوضأ؟ قال الشيخ فرضه أي فرض الوضوء، عاددها إلى أي شيء؟ إلى عنوان الباب، فرض الوضوء فرضه ستة. في بعض النسخ يعني الكتاب الذي أخذ منه الشيخ كانت فروضه ستة، كيفما كان كلمة فرض أو فروض هنا بمعنى واحد. تجد أحيانا في بعض كتب الشافعية، لكن ليست الكتب التي هي المفتى بها، يزيدون أحيانا فصلا فرضا سابعا وهو الماء المطلق. الماء المطلق الحقيقة ليس فرضا منه، وإنما الماء المطلق هو كما قلنا في البداية هو شرط للوضوء وليس هو جزء من الوضوء. الماء المطلق هو شرط للوضوء وليس جزءا منه. وربما أرادوا أن يجعلوا الأمر مثل التيمم، أليس التراب الطهور الآن ركن من أركان التيمم يا ترى أم هو خارج عنه؟ هذا الفرق الذي يكون يعني ما بين الوضوء وما بين التيمم. قال ستة، أحدها ورد كما قلت في الأمس أربعة في كتاب الله تبارك وتعالى. ما هي؟ نبدأ بالآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق، هذا اثنين، وامسحوا برؤوسكم، هذا ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أربعة. إذن أربعة أركان وردت في كتاب الله عز وجل. ولما كان عمل الوضوء عملا شرعيا ولا يصح ذلك إلا بالنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عد الإمام الشافعي النية من أجل أن تتميز العبادة عن العادة ركنا من أركان الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. صار هذا الركن الخامس، لكن مكانه هو الركن الأول. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. لماذا أدخل المسح ما بين المغسولات؟ أدخل المسح ما بين المغسولات مع أن الواو في الحقيقة في اللغة العربية لا تقتضي الترتيب، ولكن الإدخال هنا على رأي من قال إنها تقتضي الترتيب، فهي ترفع من هذا الشأن وتجعل الأمر مرتبا. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة والخلفاء الراشدين، كل هؤلاء قاموا فتوضأوا وضوءا على هذا الترتيب، أي لم يسبق ركن آخر، ما أخروا مسح مثلا الرأس إلى ما بعد الرجلين. كان دائما إذا أراد الصحابي أن يعلم صحابيا آخر أو تابعيا أو أي إنسان يعني يريد أن يعلمه، يقول: هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ من الوجه ثم ينتهي بالقدم. إذن هذه هي النية، فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث. الحدث يعني عندنا بعض الألفاظ تكون في باب الطهارة، ألفاظ إنما اتفقنا على استعماله. ما معنى رفع الحدث؟ هل نرفعه من لا، الحدث لا يرفع، الحدث موجود. وكذلك عندما نقول نواقض الوضوء، ما معنى نواقض؟ أنا إذا نقضت البيت، فنقض البيت أجزاعه أحجاره وترابه موجود، ما معنى نقضت الوضوء؟ يوجد شيء اسمه نواقض للوضوء؟ لا، معنى ذلك شيء يعني يبطل حكم هذا الوضوء. فلذلك نحن لا نستطيع أن نرفع واقعا معينا، فمن هنا نستطيع أن نقول نية رفع الحدث.